الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تقدم الحياة لفضيلة الشيخ محمد حسان، والآن مع مادة هذا الشريط.
رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذه هي المحاضرة الثالثة على التوالي في شرح هذه الكلمات المختصرة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وأود الليلة أن أنهي الحديث عن الحياء، وإلا فوالله لولا الخشية من الإطالة لاحتجنا إلى ثلاث محاضرات أخر في الحديث عن الحياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء وأن يرزقنا الإيمان. على أي حال، المؤمن الذي يكمل إيمانه هو الذي يستحي من الله عز وجل ومن الملائكة الذين قال الله في حقهم: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم يستحي من الناس، ثم يستحي من نفسه. فمن استحي من الناس ابتداء وخاف أن يراه الناس وهو على معصية أو على قبيح من القول والفعل، دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه تبارك وتعالى أشد. فالذي يستحي من الله سبحانه لن يضيع فريضة، ولن يبارز ربه بالمعصية لعلمه أن الله يراه، فإن زل فإنما يزل في لحظات ضعف تعتري البشر، فإن ذكر بالله تذكر وتاب وأناب وحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما ضيعه منه الوزر أو الذنب. فالمؤمن خطاء، أو كل بني آدم خطاء، فإن زل لضعف بشري يعتري البشر جميعا ولو كانوا من الأتقياء، ثم ذكر بالله تذكر فحصل بعد التوبة من الأجر أضعاف أضعاف ما سلبه منه وقوعه في الذنب أو المعصية. فالمؤمن لا يعصي الله تبارك وتعالى أبدا عن عمد أو عن قصد أو عن جرأة أو تبجح، بل يزل في المعصية في حال غفلة وفي لحظة ضعف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم وصححه وأقره الذهبي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، حسن الألباني هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن الأحاديث الرقيقة الجليلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إننا استحيي يا رسول الله. قال ليس ذاكم، أي ليس الحياء كما تظنون مجرد كلمات ترددها الألسنة فحسب، لكن قف على حقيقة الحياء من الله عز وجل. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحيي يا رسول الله. قال ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذه أركان الحياء وتلك شروطه. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إننا نستحي يا رسول الله. قال ليس ذاكم، ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أولا حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جريحة العين من أخطر الجوارح، وهي في الوقت ذاته من أجل نعم الله على العبد، وقد لا يشعر بها المبصرون، بل لا يعرف قدر نعمة البصر إلا من سلبه الله نعمة البصر. إن ابتليت بألم في عينك حينئذ تعرف قدر هذه النعمة، إن ابتليت بزكام في أنفك حينئذ تشعر بقدر هذه النعمة، ألا وهي نعمة اليسر في استنشاق الهواء كالنسمات الوديعة التي تدخل أنفك في حال الصحة إلى جوارحك الداخلية وأنت لا تدري، لا تشعر بقيمة هذه النسمات الهوائية الوديعة التي تدخل أنفك حال الصحة، لا تشعر بقيمتها إلا في حال المرض. فالنظر نعمة، والله تبارك وتعالى ما منحنا هذه النعمة إلا لنتفكر بها في خلقه، وإلا لنتقرب بها إليه، لا من أجل أن ننظر بها إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك إن زل المؤمن فنظر إلى الحرام استغفر، إن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات. ومثمن الخطورة أن كثيرا من الناس يستهين بالبصر فينظر إلى الفتن وإلى الشهوات وهو لا يدري أن الفتنة تطبع في القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان تعرض الفتن على القلوب. فالنظر يرى الفتن، تبصر العين الفتن، فإذا ما تحولت هذه الصورة إلى بؤرة الشعور طبعت في القلب. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمادي في النظر، النظرة الأولى لك والثانية والثالثة عليك. تطبع صور الفتن والشهوات بعد النظر على القلب، فتؤثر في القلب. تتذكر صورة المرأة التي تذكرها وأنت مع امرأتك في الفراش، لأننا ما أدركنا خطر النظر وظننا أن الأمر سينتهي بمجرد انصراف المرأة أو غيابها. لا، ستنصرف عنك المرأة وستظل الصورة التي دققتها وصورتها ورسمتها، ستظل هذه الصورة مرسومة على قلبك أو في قلبك، لن تتخلص منها إلا بتوبة إلى الله تبارك وتعالى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالبصر نعمة، حق الحياء أن تحفظ الرأس بما فيه من جارح، أن تحفظ البصر. فلتنظر بالبصر إلى نعم الله لتزداد قربا من الله جل وعلا. انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض وارتفاعها، وإلى الجبال وأثقالها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار وأمواجها. انظر إلى الكواكب السيارة، انظر إلى القمر، انظر إلى النجوم، انظر إلى مخلوقات الله في كونه من عرشه إلى فرشه. ثم تدبر قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبعد هذا التفكر الحتمي يصلون إلى هذه الدرجة من درجات العبودية، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. حينئذ يتضرعون إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: فقنا عذاب النار. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. احفظ البصر واحفظ الأذن. اللهم أعطاك نعمة السمع لتسمع بها الغناء المحرم الفاحش الماجد، وما أعطاك نعمة السمع لتسمع بها الغيبة، أو لتستمع بها إلى النميمة، أو لتسمع بها الحرام أيا كان، بل أعطاك الله نعمة السمع لتستخدمها في مرضاته وطاعته. احفظ نعمة السمع، هذا هو من هذا من الحياة، أن تحفظ نعمة البصر ونعمة السمع. ثم اللسان، وما أخطر هذه الجارحة. وإننا نعيش الآن والله زمانا لا يتورع فيه المسلم والمسلمة من الكذب ومن الحلف بالله تبارك وتعالى يمينا غموسا وهو يعلم أنه يحلف بالله وهو كاذب. والمؤمن لا يكذب يا أخوة، والله لو قطعت رقبته لا يكذب أبدا. بل قد تذهب الآن إلى المحاكم فترى رجلا يأتي ليشهد شهادة زور بعشرة جنيهات يكذب ويقسم بالله، يقول له القاضي: تقسم بالله العظيم أن تقول الحق؟ فيقول: أقسم بالله العظيم أن أقول الحق، ويحلف بالكذب وهو يعلم يقينا أنه يحلف بالله وهو كذاب. هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في جهنم والعياذ بالله. وأنا لا أتصور أبدا رجلا يكذب فضلا عن مؤمن، والله لا يكذب المؤمن أبدا لو قطعت منه الرقبة. المؤمن لا يكذب، بل الرجل لا يكذب فضلا عن مؤمن صادق يخاف الله رب العالمين. فاللسان جارحة خطيرة، لا تقل بها إلا الحق والخير، لا تنكر بها إلا الفضل والخير. هذه الجارحة قد تدخل الإنسان جهنم وهو لا يدري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان وتقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ليلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. انظروا إلى خطر الكلام وإلى خطر اللسان. يقول سيد قطب رحمه الله وغفر لنا وله: إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يطرق المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمشي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال. كلام نفيس جدا. احفظ لسانك، لا تنقل به غيبة ولا تنقل به نميمة. الغيبة معروفة، أن تذكر أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، فإن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الظلم العظيم. لكن النميمة هي نقل الكلام بين المسلمين على سبيل الوقيعة، بنية الوقيعة بينهم. وقد يظن الأخ وهو ينقل الكلام أنه ناصح أمين وهو كاذب خبيث. لو صدق الله سيعلم أنه خبيث النية كاذب الطوية. تحذر اللسان. أسأل الله أن يطهرني وإياكم من كل شر وذنب وسوء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. وليحفظ البطن وما حوى، وإلا فإن هذه الفقرة تحتاج والله إلى محاضرة. وليحفظ البطن وما حوى، احفظ بطنك من أن تدخل إليه الحرام، فإننا نعيش الآن زمانا سهل فيه تماما على كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، سهل عليهم أن يأكلوا الحرام، لا مانع أن يقبل الرشوة وأن يأكل الربا وأن يأكل أموال الناس بالباطل وأن يأكل أموال اليتامى ظلما وأن يسرق جاره في البيت أو في الحقل. احفظ البطن واعلم بأن من شروط استجابة الدعاء أن تأكل الحلال الطيب. يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي الرواية الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. تساهل رهيب في أكل الحرام وفي أكل حقوق الناس. وليست هذه والله للنفس، بل أقولها لله. نتعامل مع كثير من أهل الفضل ممن يطبعون الأشرطة الإسلامية، وهذه حقوق للمشايخ، ويطبعون الكتب، ومع ذلك قد لا يتورع الواحد منهم أن يأكل عشرات الآلاف من الجنيهات من حق الشيخ وهو يعلم يقينا أنه يأكل الحرام، ويتعامل في الكتب أو في الأشرطة. هذا أمر يؤلم القلب، وربما تقول له اتق الله، هذا حق ليس من حقك، وهذا شريط تسمع فيه قال ما قال الرسول أو كتاب أو رسالة أو كتير. لا تورع وهو يعلم أنه يأكل الحرام. والله لقد طبع كثير من الإخوة بكل أسف لي كتبا ككتاب الخواطر مثلا على طريق الدعوة، طبعات كثيرة كسبوا فيها عشرات الآلاف عشرات الآلاف، ومع ذلك إن طالبت واحدا من هؤلاء بحقك تراه يتملص بمنتهى اليسر والسهولة. وأنا أعجب كيف يقبل أن يأكل الحرام عامدا متعمدا. فهذه مصيبة من أعظم المصائب، أن ترى كثيرا من الدور دور النشر تأكل حقوق أهل العلم، وهذا مال حرام يأكلونه في بطونهم عن قصد وعن عمد، لأنهم يعلمون يقينا أن هذا ليس من حقهم وإنما من حق أهله من أهل العلم. فأكل الحرام ليس من الحياة من الله عز وجل. فلتحفظ البطن وما حوى، احفظ البطن واحفظ الفرج، فهذا مما يحويه البطن. احفظ فرجك إلا من زوجك، لا تنظر إلى الحرام ولا يمس فرجك الحرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قرب الزنا بالكلمة بالنظرة باللقاء بالابتسامة بالقبلة بالضم لأي امرأة أجنبية عنك يحرم عليك. وقد يسألني الآن سائل، هل من عقدت عليها تصبح أجنبية عني يحرم علي أن أقبلها؟ أقول له لا، هي امرأتك لا إثم عليك، إنما الأجنبية هي التي لا علاقة بينك وبينها، يحرم عليك أن تقبلها أو أن تضمها أو أن تنظر إليها نظرة محرمة. ليس هذا من الحياء من الله تبارك وتعالى، بل إن الحياء من الله أن تحفظ البطن وما حوى. ولتذكر الموت والبلى، اذكر الموت واذكر البلى، أي اذكر بلاء هذا الجسد الذي طالما تنعم وطالما ترفه وطالما تعطر. احفظ هذا البدن بالتقوى في الدنيا وبذكر الموت لتحفظه بالطاعة. وليذكر الموت والبلى، فمن ذكر الموت يا إخوة عرف حقيقة الدنيا. لقد مات في هذا الشهر ملكان من ملوك الأرض، مات الملك حسين ومات الأمير عيسى أمير دولة البحرين، سبحان الله. وكل ملوك الأرض سيموتون ويبقى الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. فمن ذكر الموت وعلم يقينا أنه سيموت وقف على حقيقة الدنيا وتدبر قول القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذكرت في خطبة من الملك أن السلطان الكبير محمد ابن محمود السلطان محمد ابن محمود ابن ملك شاه كان واسع الملك عظيم السلطان لما نام على فراش المرض وعلم بأن الأجل قد اقترب قال لوزرائه وأمرائه أريد أن أرى ملكي الذي أملكه فخرج الجيش كله وجيء بالجواري والغلمان والنساء والمماليك والجواهر والدرر واللآلئ خرج الملك وجلس السلطان في مقصورة ينظر ويرى ثم بكى وقال كل هؤلاء الجنود لا يملكون أن يزيدوا في عمري ساعة واحدة ثم قال والله لو قبل مني ملك الموت هذه الأموال والجواهر واللآلئة فداء لجدت بها كلها ثم أجهش بالبكاء وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وليذكر الموت والبلا أين السلطان أين الأموال أين الجاه أين العمارات أين السيارات كل هذا إلى البلا من ذكر ذلك استحيا من الله ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية البيهقي وابن حبان بسند حسن من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولم يذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه من ذكر الموت والعيش في سعة سيتعثر عليه صفو هذه السعة ويعلم أن هذا الملك وأن هذا المال وأن هذا السلطان إلى زوال ومن كان في ضيق من العيش وذكر الموت علم يقينا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر فما هي إلا سنوات أو لحظات وسأرحل بعدها إلى رب الأرض والسماوات فليصبر على طاعة الله جل وعلا ليسعد برضوان الله وجنته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حتى ولو كان يعيش في حجرة واحدة فإن مات على طاعة وكان من أهل الجنة سيؤتيه الله في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الأرض روى مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران ربه عز وجل وقال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة فقال الله ذاك رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة فيرجع إلى الله تبارك وتعالى ويقول يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم وفي لفظ يقول يا رب وجدتها ملأى ماليش مكان في الجنة كل الأماكن مشغولة يا رب وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى أفرض أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب فيقول الله عز وجل لك ذلك وفقط لا لك ذلك ومثله 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 ففي الخامسة يقول العبد رضيت يا رب فيقول الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله معك قال موسى يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر هذا أدنى أهل الجنة نسأل الله أن يرزقنا لكم الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أهلها برحمته وفضله لا بأعمالنا إنه رحيم كريم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحي يا رسول الله قال ليس ذاك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا أي ترك الحرام. فالزهد يا إخوة ليس بلبس الخشن من الثياب إطلاقا، بل أنا أؤكد لكم أن الكبر قد يكون أحيانا بلبس أخشن الثياب وأخطر الثياب. كيف ذلك؟ علمنا أن الكبر قد يكون بالثياب الفاخرة الغالية، يلبس الإنسان الثوب الغالي ليتباهى وليفتخر به، لكن كيف يكون الفخر والخيلاء بالثوب الفقير الزهيد الممزق؟ أقول وهذا أمر دقيق جدا من أمور القلوب، لو لبس الزاهد الثوب الخشن الفقير الممزق من أجل أن يقول الناس عنه بأنه زاهد فهو معجب متكبر مغرور مرائي. تدبر هذا الخيط الدقيق وهذه اللطيفة النفيسة التي ذكرها ابن الجوزي. قد يلبس الإنسان الثوب الغالي وليس في قلبه من الكبر من شيء، وقد يلبس الإنسان الثوب الزاهد من أجل أن يقول الناس عن انظروا إلى الزهد، انظروا إلى الورع، انظروا إلى هذا البعد عن الدنيا. إن لبس الثوب بهذه النية فهو خبيث النية وهو مرائي، لا يقبل الله منه زهده هذا الباهت البارد. ولذلك قال ابن تيمية ومن أنفس ما قيل، قال الزهد في الدنيا ترك الحرام، هذا هو الزهد. أما أن تلبس ثوبا جميلا ونعلا جميلة فهذا من الجمال الذي يحبه الكبير المتعال، لا يمت إلى الكبر بصلة، إلا إن كنت تلبس ذلك على قلب مليء بالكبر أصلا. لكن الثوب الجميل النظيف المعطر ليس من الكبر في شيء في حد ذاته. ولذلك يقول المصطفى إن الله جميل يحب الجمال، قال عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث، والحديث رواه مسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس، هذا هو الكبر. لكن البس ثوبا جميلا معطرا نظيفا، بل إنني أتألم غاية الألم حينما أرى كثيرا من المسلمين يؤذون المسلمين في المساجد برائحة عرقهم أو برائحة جواربهم أو برائحة أفواههم. ليس هذا من السنة، بل من السنة أن تتطيب، أن تطيب الفم إذا تغيرت رائحته، وأن تطيب الثوب إذا أتيت بيت الله حتى لا تؤذي ملائكة الله وحتى لا تؤذي إخوانك المسلمين، وأن تحرص على نظافة جوربك الشراب يعني حتى لا تؤذي من يسجد خلفك في الزحام. والأمر سهل ومنسوخ، والله حتى ولو لم تكن تملك إلا جوربا واحدة واحدة تستطيع أن تأتي به إلى المسجد وهو نظيف، إن عدت إلى ذلك فاغسله أنت بيدك، وفي الصباح الباكر البس جوربك. فالإسلام دين الطهر ودين النظافة ودين الجمال، وصلى الله على من علم الدنيا الجمال والنظافة والطهارة. إن الله جميل يحب الجمال، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ترك الحرام وترك الشهوات والشبهات والفتنة، وتعلق قلبه بالآخرة. واسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، وفي لفظ وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي رواية ابن ماجه وابن حبان وابن عين وغيرهم بسند حسن من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. أنتم ما سمعتم الحديث، أكرره. كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا يحمل هم الزوجة وهم الأولاد وهم الوظيفة وهم البنات وهم الدار وهم هموم كثيرة، لا حرج أن تحمل هذه الهموم، لكن الحرج والألم أن لا تحمل ضمن هذه الخريطة الهائلة من الهموم والاهتمامات، الحرج أن لا تحمل بين هذه الهموم هم الآخرة، هم الدين، هم الإسلام. ومن جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، هذه شروط الحياء الحق. إذا ما قال لي ربي أنا استحييت فاعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، كما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. قال سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فصاحب الإيمان الحق بعيدا عن الذنوب لتيقنه بنظر علام الغيوب إليه، فإن زل يدفعه حياؤه من الله تبارك وتعالى أن يرجع وأن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال أحد عباد السلف: يا رب أتراك ترحم من لم تقر عيناه بالمعاصي؟ تدبر هذه اللفظة، يقول: يا رب أتراك ترحم من لم تقر عيناه بالمعاصي. هو عصى الله عز وجل وذل، لكن عينه ما قرت أبدا بالمعصية، ومع ذلك يخشى مع توبته ألا يرحم. هذه درجات من درجات الحياء التي قد لا يرتقي إليها كل أحد. ولذلك يقول أيضا أحد السلف: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته بها. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته بها، أي بالخطيئة. وفي كلمات أخرى: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصي. فإن كنت تعلم أن الله يراك فلما جعلته أهون الناظرين إليه؟ اللهم اصطرنا ولا تفضحنا يا رب. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تناديت في ذنبي ويذكرني. كلنا يعلم أن الله يسمع ويرى، ومع ذلك نتجرأ ونتبجح على الله بالمعاصي، وقد جعلنا الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلينا. فاللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما فعلناه في خلواتنا يا أرحم الراحمين. لقد دعا رجل امرأة إلى الفاحشة، فقالت له: انظر هل يرانا من أحد؟ فقال هذا الأعرابي: لا، لقد نام الناس في الخيام لا يرانا أحد. ثم قال مداعبا ناظرا إلى السماء: لا يرانا إلا الكواكب. فردت هذه المرأة التقية وقالت: وأين مكوكبها؟ أين الله؟ هذا هو الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل في هذا. ثانيا: الحياء من الملائكة. المؤمن الصادق الحي الذي يعلم أن لله ملائكة تراه وتراقبه وتسجل عليه قوله وعمله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد استدل بعض أهل العلم على أن الملائكة تعلم حتى ما يضر في النفس بهذه الآية، يعلمون ما تفعلون، واحتجوا على ذلك بأن الفعل فعل القلب وفعل الجوارح. أكرر، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل تعلم الملائكة ما يضر في النفس؟ منهم من قال لا واستدل على ذلك بأدلة معتبرة، ومنهم من قال نعم واستدل بهذه الآية يعلمون ما تفعلون. قال والفعل لا يقتصر على فعل الجوارح بل على فعل القلب أيضا، فقالوا بأن الملائكة تعلم فعل القلب وفعل الجوارح ويتسطر علينا القول والفعل، يعلمون ما تفعلون. المؤمن الذي يتدبر قول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يستحيي من ملائكة الله عز وجل إن خلى بنفسه وبارز الله بالمعاصي، وإن لم يستحي المرء من الله فأنا أتوقع أنه لن يستحي أو لن يستحي بعد ذلك من أحد، إن لم يستحي من الله فلن ولن يستحي بعد ذلك من أحد. فالحياء من الله تبارك وتعالى درجة رفيعة ستجعله بعد ذلك يستحي من ملائكة الله ويستحي من نفسه ويستحي من خلق الله عز وجل. وكلكم يحفظ حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يوما في بيتها متكئا على شقه الأيمن كاشفا عن فخذه، فاستأذن على النبي أبو بكر رضي الله عنه فأذن له رسول الله وهو على هيئته، فدخل الصديق فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف والرسول على حاله متكئ وفخذه بأبيه وأمي مكشوفة، فاستأذن عمر فأذن له النبي وهو على حاله، فاستأذن عثمان فجلس النبي واعتدل وسوى عليه ثيابه، ثم أذن لعثمان رضي الله عنه فدخل عثمان فسلم عليه وكلمها ثم انصرف. فقالت الفقيهة البليغة عائشة رضوان الله عليها يا رسول الله استأذنك أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، أي أذنت له وأنت على حالتك، واستأذنك عمر فلم تهش له ولم تباله، فلما استأذنك عثمان اعتدلت وسويت عليك ثيابك ثم أذنت له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذه منقبة من أعظم وأجل مناقب عثمان، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة تستحي من المؤمن بنص الحديث، ومن باب أولى أن يستحي. فالاستحياء من الملائكة من الإيمان، ولذلك كان أحد السلف إذا خلى بنفسه يقول أهلا بملائكة ربي، يعلم أن الملائكة معه، إذا خلأ يقول أهلا بملائكة ربي، ثم يقول والله لا أعجمكم اليوم خيرا، أي لن تخرجوا من عندي إلا بخير، خذوا على بركة الله، ثم يبدأ في ذكر الله وفي التسبيح وفي التهليل وفي التكبير. انظروا إلى الفهم الراقي. ثالثا الاستحياء من النفس، من استحي من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخص عنده من غيره أو من غيرها، فهو يراها أحقر من أن يستحي منها. والمؤمن يستحي من نفسه حتى ولو كان بعيدا عن الناس. والنفس كما ذكرت نوعان، نفس كريمة أذية ونفس خبيثة، يندرج تحت النفس الكريمة الأذية النفس المطمئنة والنفس اللوامة. فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى وعد الله ووعيده وأمره ونهيه وحدوده، والتي تشتاق لقاء الله ولا تأنس إلا في ذكره ولا تشعر باللذة ولا السعادة إلا في طاعة الله. الإنسان صاحب النفس المطمئنة هو الذي لا يشعر بالسعادة إلا وهو في طاعة الله، لو قدمت له أشهى وألذ الطعام
فعنده الجلوس مع الله عز وجل ساعة أشهى من كل ملذات الدنيا. لو جلس مع كتاب علم أو في طاعة لله في الصلاة أو في ذكر أو استغفار، هذه الساعة أشهى عنده وألذ من أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال الطيب. وكذلك إن زل نفسه اللوامة تلومه، إن زل في الشر لامته على الشر، وإن قصر في الخير لامته على التقصير في الخير، نفس كريمة. ولذلك أقول ميمون بن مهران: لا ترى المؤمن إلا وهو يلوم نفسه دوما على الخير لما لم تكثر منه وعلى الشر لما وقعت فيه. أما النفس الأمارة فهي نفس خبيثة، تأمرك دوما بالمعصية وتؤذك على الشر أذى، وتهيجك على الذنوب والمعاصي تهييجا. نفس خبيثة تحتاج إلى قضاء وإلى استماح، وإلى أن يستحي الإنسان من نفسه استحياءه من رجل فاضل من أهل العلم أو من أهل الخير. وأخيرا الاستحياء من الناس، والحياء من الناس خلق حسن جميل جدا. يعني أرجو من إخواننا وطلابنا ألا يفهموا أن الحياء من الناس رياء، لا، ليس رياء، بل إنه من الأخلاق الحميدة الجميلة. قال حذيفة بن اليمان: لا خير في من لا يستحي من الناس. تصور رجلا جريئا متبشحا يبارز ربه عز وجل بالمعصية أمام الناس ولا يستحي لا من الله ولا من الناس، رجل خبيث. فالحياء من الناس خلق جميل، لا خير في من لا يستحي من الناس. وقال بعضهم، تدبر هذه العبارة الرقيقة النفيسة، يقول: أحيي حياءك بمجالسة من يستحي منه. أحيي حياءك بمجالسة من يستحي منه. إن أردت أن تجدد الحياء وأن تحيي الحياء في قلبك فذلك أهل الحياء، وليس بالضرورة أن يكون أهل الحياء أهل العلم فحسب، بل قد ترى رجلا من عوام المسلمين حييا كريما يستحي أن يقول الكلمة الخبيثة ويستحي أن يفعل الفعلة الشنيعة. جالس هذا ثم جالس أهل العلم، هم أهل الحياء. لن تسمع في مجالس العلماء أبدا، لا في مجالسهم الخاصة ولا في مجالسهم العامة، لن تسمع أبدا إلا الفضل والخير، حتى ولو داعب العلماء لن يداعبوا إلا بكلمة مهذبة مؤدبة. ولذلك أنا أحذر طلاب العلم من أن يداعب الطالب إخوانه بكلمات خبيثة ويقول هذا على سبيل الترويح. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا حقا. جاءت امرأة عجوز فقالت: ادع الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال: لن يدخل الجنة عجوز. فانصرفت المرأة تبكي. قال: أوما قرأت قول الله عربا أترابا إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. دعائي أسأل الله أن يجعلنا لكم من هذه القلة المباركة من أصحاب اليمين. إن أنشأناهن إن شاء أي يأتي الله تبارك وتعالى على المرأة العجوز التي دخلت الجنة فينشئها إنشاء جديدا فتكون في سن الشباب أو في أحلى سن من مراحل العمر الجمالية التي مرت بها، يعيد الله إنشاءها إنشاء آخر. فجعلناهن أبكارا أي إن جامع الرجل امرأته في الجنة 1000 مرة وجدها بكرا في كل مرة. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا جمع عروب، والعروب في اللغة هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام والجمال لزوجها، فتسمع كل خير هناك. إن حرمت هنا ودخلت الجنة فتسمع كل خير هناك. عرضا أترابا، أترابا أي في سن متقاربة أو واحدة، لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من أهل اليمين. هذا دعابة، هذه دعابة من رسول الله، ولكنه ما قال إلا حقا. وجاءت امرأة إلى النبي تشكو زوجها فقال: الذي في عينه بياض، زوجك الذي في عينه بياض. قالت: لا يا رسول الله، ما فيش في عينه بياض. قال: بل في عينه بياض. فهدت المرأة تنظر إلى عين زوجها وقالت: يقول الرسول زوجك الذي في عين بياض. قال: أو ما تنظرين إلى البياض في عينه هو أكثر من السواد. دعابة من النبي عليه السلام، لكنها حق. الشاهد أنك لن تسمع من أهل الفضل، من أهل العلم، حتى في دعاباتهم إلا الأدب، إلا الفضل، إلا الحياء، إلا الخلق. فإن أردت أن تحيي حياءك في قلبك فجالس أهل الحياء، أهل الحياء في قلبك بمجالسة من يستحيى منه. وقال مجاهد: لو أن المسلم لن يفض من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لخفاه. يا الله، علي أودي. قال مجاهد: لو أن المسلم لم يفض من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. يعني لو جلست عالما من العلماء أو شيخا من الشيوخ أو داعية من الدعاة، ومجرد جلوسك معه فقط يحول بينك وبين الوقوع في المعصية، لكفى بهذه الجلسة فضلا وفخرا وشرفا، بل ووجب عليك أن تلزم هذا المجلس وأن تحافظ عليه. إنها مجالس العلم، مجالس الفضل، لا تسمع فيها إلا عن الله وإلا عن رسول الله. ووالله لو علمت فضلها بين يدي الله لتمنيت أن لو قضيت حياتك كلها في مجالس العلم في بيوت الله. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من هذا الخير والفضل، إنه ولي ذلك مولاه. فأنت ما أتيت هنا برغبتك ولا باختيارك. وما تخلف المتخلف القريب من المسجد برغبته واختياره، لا لا. ما جلس من يجلس الآن على المقهى ويسمع الدرس وحرم من مجلس العلم، ما جلس هنالك برغبتي ولا باختياره، لا. وما جلست هنا في مجلس العلم وأتيت من سفر طويل برغبتك ولا باختياره، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء. ولذلك قال أحد السلف في أهل الطاعة وفي أهل المعصية، قال في أهل الطاعة: عزوا على الله فقربهم، وأهل المعصية هانوا على الله فأبعدهم. أهل الطاعة عزوا على الله فقربهم، وأهل المعصية هانوا على الله فأبعدهم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالحياء من الناس خلق جميل كريم. فالعبد إذا استحيا من ربه استحياءه من رجل صالح من قوله تجنب جميع المعاصي، وتلك هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الموضوع لا زال فيه الكثير، لكن أكتفي بهذا القدر في شرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء. كنت أود في محاضرة رابعة أن أضرب أمثلة عملية للحياء من أهل الحياء، لكن أكتفي بهذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونواصل الحديث في بقية أبواب كتاب الإيمان من شرح صحيح الإمام البخاري إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب ولا أطل؟ السؤال الأول يقول: أشهد الله أني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه. يقول: أنا صاحب الذنوب ومعاصي، وبالله عليك يا شيخ تدعو لي بالهداية لأنني مريض وأحتاج إلى دعائكم. نسأل الله أن يغفر لنا ولأخينا، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اصبر علينا وعليه، اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهلنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بلغنا مما يرضيك آملنا. يا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بمعاصينا، واستر علينا بسترك الجميل، وكما سترتنا في الدنيا استرنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. تب إلى الله واعلم بأن الله عز وجل سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته أم لا؟ نعم يجوز، نعم يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته. والحديث الثابت في هذا الباب حديث ضعيف، قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقي أحدكم امرأته فلا يتجرد تجرد العيرين. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وامرأته ميمونة رضوان الله عليها من إناء واحد، فتقول: فأرى منه ويرى مني صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي المصطفى، أكمل الهدي هدي المصطفى. لا حرج أن تنظر إلى عورة امرأتك، ولا حرج أن تنظر امرأتك إلى عورتك، لكن الحرج أن تنظر إلى عورة الأجنبيات عنك. نسأل الله أن يغفرنا وإياك. ما حكم الإسلام في البأشيش الذي يأخذه العامل؟ إن جاءك بغير طلب منك فلا بأس، أسأل الله أن يجعله لك مبارك، بغير طلب منك وبغير تطلع نفسك، افعل ما أنت مكلف بفعله ولا تطلب، إنما تقول له زي الحال، الله يوسع عليك، ربنا يكرمك. ليس هذا من السنة، فما جاءك من غير طلب ومن غير تطلع نفسك فاقبله، فهذا رزق من الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. ما حكم من جامع امرأته وهي حائض؟ هذا حرام عليه، ويجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب. وليست السنة دليل على عمل بعينه كنوع من أنواع الكفارات، إنما المطلوب فقط أن يستغفر الله وأن يتوب إليه عز وجل. لأخت محجبة وليست منتقلة وتعمل في هيئة تدريس، فلو لبست النقاب حولوها إلى إدارية فما الحكم؟ تلبس النقاب وتحول إلى إدارية أفضل. هل يوجد حياء مذموم ومحمود؟ نعم، سؤال وجيه. الحياء المحمود هو الذي تكلمت فيه، والحياء المذموم هو الحياء في توضيح الحق، هذا حياء مذموم. قال الله عز وجل: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. لا منعنا أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، لا منعنا أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. هذا هو الحياء المذموم، أن ترى المنكر وأن تستحي، قل والله أنا مستحي، يعني أنكر المنكر بيدي أو بلساني أو بقلبي، هذا حياء مذموم، بل هذا حياء بارد وباهت. إن رأيت منكرا أو معصية غير بيدك إن كنت قادرا بالضوابط الشرعية التي فصلناها، فإن عجزت فبلسانك، فإن عجزت فبقلبك، وتغير بقلبك أن تترك المكان الذي ارتكب فيه المنكر، مش تبقى الرقاصة شغالة طول الليل عريانة وانت واقف عمال تبص كده: استغفر الله استغفر الله. هذا استغفار بارد باهت، ان تزول عن المنكر، ابعد انت، وان يرى الله من قلبك بغض المنكر. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه. حقيقه اخواننا في امريكا، لاجتمع من اخواننا الامريكان السود جزاهم الله خيرا، وليس هذا من باب العنصرية والعياذ بالله ولا من الجاهلية، إنما من باب التعريف. حينما أذهب إليهم وأجلس بينهم، والله يا إخوة أشعر بحقارة شديدة جدا لنفسي. عندهم مسجد ضخم جدا في منطقة اسمها إيست أورنج، ذهبت إليهم المسجد ما شاء الله مساحته قد مسجدنا ده بدون مبالغة بخمس مرات. أي نعم، المسجد ده كان عبارة عن هنجر للجنود والضباط الأمريكان، معسكر للجيش الأمريكاني، ولما زحف الإسكان عليه باعوه ب1,000,000 دولار تقريبا وهو ثمنه يزيد عن 15 مليون دولار، وربنا أكرم إخواننا الأمريكان المسلمين وأخذوه. فذهبت إليهم وصليت بهم المغرب، والله العظيم ما استطعت أن أكف عن البكاء لحسرتي على نفسي أنهم يبكون جميعا خلفي وأنا لا أبكي. والله أنا ما بكيتش عشان قلب شيخ وشوع القرآن، لا، حتى إني أنا بقرأ وما فيش تأثر، وهم بيسمعوا القرآن وعجم لا يعرفون القرآن ويبكون. تسمع ضجيجهم في البكاء، وبكاء محترم، بكاء محترم، بكاء شيخ خشوع كده، يعني سبحان الله. وش عندنا ما تسمع البكاء تأمل فيه الصويت وحد مات من حتى من الإخوة. والله يتمرى بصلي في السويس وما شاء الله الآيات، والناس لقيت واحد يقول اه يا نيابة في الصلاة، تقول بكاء ده. سيدنا أنس يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة ما سمعت مثلها قط، فغطى أصحاب رسول الله رؤوسهم ولهم خنين. الخنين يعني بكاء بصوت مكتوب، بكاء بصوت مكتوب عشان الناس تستمتع بالقرآن، انما يبقى من دبح مش من هدي السلف ولا من السنة. ابكى للبكاء رحمة، شفت كده بخشوع. فالحقيقة الاخوة دول اولا سبحان الله العظيم عندهم تمسك بالسنة عجيب جدا، وطبعا يذهب اليهم يعلمهم ابتداء ان قلت له دي سنة هتبقى سنة، حتى لو كانت بدعة تبقى عنده سنة خلاص، ولا يؤخرها ولا يضيعها ابدا. تنظر إليه في الصلاة وتقف، تنظر مسجد آخر اسم التقوى، تنظر إلى الخشوع وتنظر إلى الجلباب الأبيض وإلى المسك وإلى ما شاء الله، حتى الهورن الميكروفون طبعا ممنوع في أمريكا، حط الميكروفون برا المسجد عشان يسمعوا الأذان برا والصلاة برا، فده مرفوض. فرفعت الكنيسة قضية على مسجد التقوى، وراحوا في المحكمة الأخ ما شاء الله عليه جزاه الله خيرا، أخ حبيب من الإخوة الأفاضل اسمه أبو مسلمة، الإخوة الأكارم، صاحب معتقد سلفي عزيز. فوقف أمام القاضي الإخوة وقالوا له إزاي تحط الميكروفون برا وترفعوا الأذان؟ فقال بكل عزة يا أخي، قال نحن في مسجدنا، وهو يتكلم العربية الفصحى أحسن مننا أصحاب اللسان العربي، قال للقاضي فصار يكلمه الإنجليزي، يقول له نحن في مسجدنا نسمع صوت جرس الكنيسة، فمن حقنا أن نسمعهم صوت أذاننا. إيه والله، وكسب القضية. القاضي حكم له بأنه يعلق وقال لهم تخلوا صوتكم جوه ما يطلعش، هنخليهم يدخلوا صوت الميكروفون كده وأكيد. سبحان الله. وإلى اليوم الهرم بره. أنا أول يوم داخل المنطقة أول مرة أذهب إليهم لقيت صوت الأذان بره، تبقى لها طعم ثاني خالص. أنت في أمريكا تسمع الأذان، أنت هنا برضه مش حاسس بالنعمة دي، مش حاسين بيها، إنما هناك في أمريكا وتسمع الأذان ده وضع بيبقى له طعم عجيب، تسمع كأن الأذان يسري في أعضائك وفي كيانك، والله تشعر بقيمة الأذان ونعمة الأذان. احنا نستخدم بالنا خالص. ده الرجل رجل كان اسمه عبد الصبور، وكان اسمه مايكل معرفش ايه كده، اللي هو كان رئيس شرطة المسلمة الان. الرجل ده بيقول اللي هزني من اعماقي الاذان، الاذان بالرغم ان انا مش عارف هو بيقول ايه، بس كلمات الاذان هزتني من اعماقي. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله في جنوب افريقيا، جل جنوب افريقيا نصارى، في احدى الزيارات وقف رفع الاذان وشوف الشيخ عباس نبي الاذان فقط تقريبا على الاذان اسلم حوالي 17 على الاذان، سمع الاذان بس ايه ده، كانه صوت نازل من السماء كده، وهي كلمات نازله من السماء سبحان الله. المهم اول مره اسمع الاذان في المنطقه عشت في ايه، قالوا لي بقى القصه بتاع اخونا القضيه وكتب القضيه ولا زال الان. الحقيقة يعني أسأل الله أن يحفظهم وأن ينفع بهم، وهم الآن ما شاء الله دعامة قوية جدا للإسلام في أمريكا، بل أنا أؤكد لكم بأن أمريكا الآن تخشى هؤلاء. يعني تخاف من هؤلاء، فنسأل الله أن يحفظهم وأن يثبتنا وإياهم وأن يقيض لهم من يعلمهم السنة الصحيحة، لأن المصيبة أن كل اللي بيذهب يعلم يبقى هو ده الحق، سواء بقى علم بدع ولا علم ضلالات، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم. هذا الأخ الكريم أخ عبد الله جاء تصور خصيصا من أمريكا ليتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وجاي بيقول لي أنا عاوز يعني أعيش معاك وأجلس تعلمني القرآن والسنة. قلت سبحان الله، ده جاي من أمريكا عشان يتعلم في دموه القرآن والسنة وأهل دموه نايمين في العسل، إلا من رحم ربك طبعا عشان ما نزعلش إخواننا. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أستخرج هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
مع تحيات الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة.